السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الخلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا وصل بنا الكلام أو كان الكلام في تحديد أن الاستصحاب أصل أو أمارة، وكانت عصارة ما تقدم معنا في الجلسة السابقة بأنه إذا أردنا أن نطبق الطريقة التي درسناها في أول الحلقة الثالثة، وأنه كلما لاحظ المولى قوة الاحتمال فالدليل فالقاعدة تكون أمارة، وكلما لاحظ قوة المحتمل أو المحتمل والاحتمال معا فيكون حينئذ أصلا عملية. إذا أردنا أن نطبق هذه القاعدة المتقدم ذكرها في أول الحلقة الثالثة سوف نقع في حيص وبيص، باعتبار أنه لا بالاستصحاب هناك ملاحظة لقوة الاحتمال، باعتبار أن الاستصحاب ليس له قوة الكاشفية عن الواقع، باعتبار أن ما حدث ليس دائما يظن بقاؤه، قد يظن بقاؤه وقد لا يظن بقاؤه، وأيضا لم يلاحظ في الاستصحاب قوة المحتمل، باعتبار أنه بالاستصحاب تارة أستصحب وجوبا مرة أستصحب إباحة، فلا توجد نوعية محددة من الأحكام قد لاحظها المولى عند تشريع قاعدة الاستصحاب حتى نقول بأن المولى قد لاحظ قوة المحتمل. ففي الاستصحاب من البعيد أن نقول بأن المولى لاحظ قوة الاحتمال، ومن البعيد أن نقول المولى لاحظ قوة المحتمل. خب ماذا لاحظ؟ نقول هكذا، نقول إن الاستصحاب قاعدة حكم ظاهري شرعه المولى للتحفظ على الملاكات والمصالح الأهم عند الاختلاط في الواقع، لكن طريقة تشخيص هذه المصالح الأهم تكون عن طريق ماذا؟ مراعاة ميل نفسي عام عند العقلاء. أنا دائما بهالعبارتين بحسهم فيهم مشكلة مع بعض. على كل حال المولى قد راعى هذا الميل العام عند العقلاء، وهذا الميل العام عند العقلاء هو الطريق لتحديد المصلحة الأهم لدى المولى عند الاختلاط. فحافظنا على ما تقدم من أن حقيقة الأحكام الظاهرية أنها بأجمعها طريقية. طريق لماذا؟ طريق للتحفظ على المصالح الواقعية عند الاختلاط. وحينئذ تارة المولى يحدد الأهم على أساس قوة الاحتمال، مرة يحدد الأهم على أساس قوة المحتمل، وهلأ بدعة جديدة، مرة يحدد المولى ماذا؟ الأهم على أساس الميل العام. شو الميل العام؟ أن الناس تميل إلى ما كان. فضل شيخ محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام
حبيبي. بس بالنسبة للمستقبل فيها، لو كان الداعي لأصل فعل الاستصحاب هو النفس النفسية، شو بتمنع الحكم؟ هو قال مش النفس النفسية، هو الحفاظ.
إيه، لابد نحافظ على هذه النقطة. هذه النقطة لابد أن نحافظ عليها في كل الأحكام الظاهرية. كل الأحكام الظاهرية الغرض من تشريعها ليس إلا التحفظ على المصالح الأحكام الواقعية. لكن كيف كلها هكذا؟ لكن كيف المولى تحفظ على هذه المصالح؟ مرة بلاحظ قوة الاحتمال، مرة بلاحظ قوة المحتمل، مرة بلاحظ الميل النفسي.
أنا عم أقول لو كان الداعي لأصل فعل الاستصحاب هو نفسه بالنفس النفسية، شو بيصير الحكم؟
استصحاب شو ما فهمت شو بيصير الحكم يعني؟
هو شو عم بيقول؟ عم بيقول ولا يجوز الحكم المجهول على هذا الأساس أن يكون حكمه ظاهريا طريقيا.
صحيح.
لأن النقطة النفسية ليست هي الداعي لأصل فعل.
صحيح.
وبناء على النقطة النفسية هي طريق. لو كانت النقطة النفسية هي الداعي لأصل فعل.
بيخرب بحثنا كله، بيخرب بحثنا سابقا الذي قلنا فيه عندما جمعنا بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وأن الأحكام الظاهرية لابد أن تكون ناشئة من نفس مصالح الأحكام الواقعية. بدك تدمرنا كل بحثنا مولانا، أعدنا لابني بالحجر الحجرة، حاولنا نبين أن الأحكام الظاهرية لا يعقل أن تكون ناشئة من ملاكات مستقلة، وأن ملاكات الأحكام الظاهرية هي عين ملاكات الأحكام الواقعية. ما فينا نخرج عن هذا البحث، ولا بيخرب كل أبحاثنا المتقدمة. ماتنا أنه بنى كل بحث.
يعني
لو
نتعقل
أن
المولى
يجي
يشوف شيء داعي معين،
لا 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 لا، لأنه حنوقع بمشكلة التضاد أو مشكلة نقد الغرض أو مشكلة ما أدري إيش، والمشاكل اللي ذكرناهم فيما مضى. الماتن اعتبر أن طريقة حل مشكلة التضاد بين الحكم الواقع والحكم الظاهري أن نقول بأن الحكم الظاهر لم ينشأ من ملاك مستقل غير الملاك الحكم الواقعي، فما في تنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري فعلا. إذا أنت اعتبرت أن الحكم الظاهري له ملاك قائم بنفسه، قد واحد يقول حينئذ هناك تضاد بين الأحكام الواقعية والأحكام الظاهرية فعلا. واضح إن شاء الله.
إنه هاي النقطة تيجي غير قوة احتمال المحتمل ثلثي، يعني مش قائمة على نقطة نفسية ميل نفسي عند الناس الله سبحانه وتعالى عند التشريع، غير شيء أمر آخر صار.
هذا هو. لا هذا هو. هو قوة الاحتمال. هو بلا بلا.
ليس هي النقطة النفسية ولكن هي طريقة معناك تقولها
بالشيء. إيه لا 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 لا. هو الغرض الداعي من تشريع أي حكم من الأحكام الظاهرية التحفظ على مصالح الأحكام الواقعية. اتفقنا؟ هذه قاعدة ما في ممنوع نقضها. هذه قاعدة لا تنقض. حقيقة الحكم الظاهري أنها أحكام طريقية شرعت للتحفظ على مصالح الأحكام الواقعية. غاية ما في الأمر أن المولى عندما أراد أن يحدد لك أحافظ ما هي الطريقة للحفاظ على الحكم الواقعي، كيف نحافظ على الحكم الواقعي؟ مرة قال لك ألاحظ قوة الاحتمال، مرة قال لك ألاحظ قوة المحتمل، مرة قال ألاحظ الميل النفسي. فهذه الأمور ليست هي الداعي لجعل الحكم الشرعي، بل هي لكيفية تحديد الملاك الأهم. وإلا حتى في مورد الأمارة إذا سألتك ما الداعي لتشريع الأمارة، أقول لك الداعي لجعل الأمارة حجة هو التحفظ على مصالح الأحكام الواقعية. طب كيف تحفظها؟ عن طريق قوة الاحتمال. إذا سألتني لماذا شرع المولى البراءة، أقول لك للتحفظ على مصالح الأحكام الواقعية. أقول شلون هذا؟ قال قلت عن طريق مراعاة قوة المحتمل، وأن المصالح الترخيصية أهم لديه من المصالح اللزومية. فدائما الغرض التحفظ على المصالح الأحكام الواقعية، لكن كيفية التحفظ تختلف بين قوة الاحتمال محتمل احتمال محتمل وهلأ الميل النفساني.
عفوا شيخنا بالأخير يعني بالأخير بعد ما المولى لاحظ هذا الميل النفسي يجب أن يتجه يعني هذا المنحة إما إلى قوة الاحتمال أو قوة المحتمل.
لا ما قلنا ليس في استصحاب لا قوة احتمال ولا قوة محتمل.
لا مش بحكي على الاستصحاب بشكل عام المولى.
لا لا استصحاب نحن شو عصنا؟ نحن كلامنا الاستصحاب. إيش ما خدنا الاستصحاب؟ كلامنا في الاستصحاب. في الاستصحاب ما في قوة محتمل لأنه ما حدث لا يظن بقاؤه، وليس هناك قوة محتمل لأنه ما في شيء معين. طب ماذا رعى الميل النفسي؟ فلا يرجع إلى شيء.
الميل النفسي ما بيكشف أن المولى له غرض في ترجيح الميل النفسي يرجع هذا الغرض إما إلى نوع الحكم أو إلى قوة الاحتمال.
لا لا لا، هو يقول لك نوع الحكم مش موجود مش محافظ عليه، لأنه قد يكون وجوب قد يكون إباحة قد يكون حرمة. فالاستصحاب ما تستصحب حكم نوع واحد، والاستصحاب ليس له كاشفية. على الجملة في ختام هذا البحث نحن وصلنا لهذه العبارة عند قوله وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا. إذا تتذكروا أنتم في أول الحلقة الثالثة في بحث اسمه، تذكركم شو اسمه هذا البحث كان، اسمه مقدار ما يثبت بدليل الحجية. في أول الحلقة الثالثة هناك طرح الماتن هل أن الدليل إذا جعل الأمارة حجة هل هذا يلازم أن يكون جعلها حجة بلحاظ مدليلها الالتزامية أو لا. هذا بحث تقدم هناك فعلا في المقام، فذكر هناك صور أن يكون المدلول المطابقي قطعيا، فالمدلول الالتزامي يكون قطعي، إلى أن قال آخر العبارة عندما قال بأن عندما شرع المولى الأمارة بلحاظ قوة الاحتمال فقال بأنه حينئذ لابد أن تكون كل الأمارات مثبتاتها حجة. وعبارته هناك هذا نصها: وإذا اتضحت النكتة الحقيقية التي تميز الأمارة، ما هي النكتة الحقيقية؟ أن المولى قد لاحظ فيها قوة الاحتمال وكاشفيتها عن الواقع، أمكننا أن نستنتج أن مثبتاتها ومدلولاتها الالتزامية حجة على القاعدة. ليش؟ لأن ملاك الحجية فيها حيثية الكشف التكويني في الأمارة الموجبة لتعيين الأهم وفقا لها، وهذه الحيثية نسبتها للمدلول المطابق والمدليل الالتزامية نسبة واحدة. تتذكر العبارة؟ هذا المطلب ذكره الماتن وين؟ في بحث فيما مضى في مقدار ما يثبت بدليل الأصل أو الأمارة. فقال لنا هناك بأن مثبتات الأمارة حجة على القاعدة. لماذا يا مولانا مثبتات الأمارة حجة على القاعدة؟ قال لأنه افترض أن المولى عندما جعل الخبر الواحد حجة، لماذا جعل المولى خبر الواحد حجة؟ قلنا جعل المولى خبر الواحد حجة باعتبار أن الخبر الواحد له قوة الكاشفية عن الواقع، فلنفرضها 82%. فالخبر الواحد له خبر الثقة له كاشفية عن الواقع بنسبة 82%، وهذه هي المناط في جعل خبر الثقة حجة. يقول هذه الكاشفية 82%، كما هي موجودة في المدلول المطابق، موجودة بنفس المستوى بلحاظ المدلول الالتزامي. فالعلة التي دعت المولى لتشريع حجية المدلول المطابق بعينها تشرع ماذا؟ المدلول الالتزامي. لذلك قال هناك وهذه الحيثية نسبتها إلى المدلول المطابق والمداليل الالتزامية نسبة واحدة، فلا يمكن التفكيك بين المداليل في الحجية ما دامت الحيثية المذكورة هي تمام الملاك في جعل الحجية كما هو معنى الأمارية. وهذا يعني أن كل ما استظهرنا الأمارية من دليل الحجية تفى ذلك في البناء على حجية مثبتاتها. ليه؟ لأن الكاشفية الموجودة في المطابق هي عينها في المدلول الالتزامي. وأنا سابقا قد عرفت تمام الملاك وأن المولى قد شرع الأمارة لقوة الاحتمال، فحينئذ نفس الملاك الذي دعانا لتشريع المدلول المطابق هو الذي يدعو لتشريع المدلول الالتزامي. إذا تذكرتم ذاك البحث، مضافا إلى ما في ذهنكم الشريف، هذا أكيد لا تنسوه، أن الماتن مصر في كل أبحاثه أنه إذا أردت أن تقول ما الفرق بين الأمارة والأصل، ما الفرق بينهما؟ الأمارة مثبتات حجة، الأصول مثبتات محجة. فحينئذ إذا أردت أن أقيم أن هذا الدليل أصل أو أمارة، كنا فيما مضى نقول إذا لاحظ المولى قوة الاحتمال أمارة، إذا لاحظ قوة المحتمل أصل عملي. الآن شغل جديد، ما هي؟ نقول بأنه هل مثبتاتها حجة أم أن مثبتاتها ليست بحجة؟ هل نسبة هل ما لاحظه المولى عند التشريع موجود في المدلول المطابق والمدلول الالتزامي على حد واحد أو لا؟ موجود في المدلول المطابق دون المدلول الالتزامي. إذا كانت النكتة التي لوحظت عند تشريع القاعدة موجودة على حد واحد في المدلول المطابق والالتزامي، هذه أمارة مثل قوة الكشف والاحتمال، فأن قوة الكشف والاحتمال في المدلول المطابق والالتزامي على حد واحد. لكن في الأصول العملية نوعية المحتمل في المطابق لا تلازم أن تكون نفس نوعية المحتمل في الالتزامي، وكذلك الاستصحاب، فإن الميل النفسي على بقاء ما كان بلحاظ المدلول المطابق لا يعني أن يكون موجودا أيضا بلحاظ المدلول الالتزامي. أنت عندما تعلم بحياة زيد ثم تشك في بقائه عندك ميل نفسي إلى بقائه، بس ما عندك ميل نفسي إلى نبات لحيته. ما في بالضرورة أن هناك ميل نفسي لنبات اللحية فعلا. فالنكتة التي دعت تشريع الاستصحاب بلحاظ المدلول المطابق وهي مراعاة الميل النفسي موجودة فقط في المدلول المطابق وغير موجودة في المدلول الالتزامي. هنا يحق لنا أن نقول بأن الاستصحاب أصل عملي وليس أمارة. هذا حاصل كلام الماتر رضوان الله تعالى عليه.
نحن هون هو قال انه جيب لا تقول الا مدلول مطابق. طب لو كان تجي تحط الامان على المدلول الالتزامي كيف بتصير
أمارة؟
بنفصل يعني ساعتها
اذا كانت لا هذا في مورد خاص. لا 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 لا، مورد خاص ما له علاقة، مورد خاص بكون عندك استصحابين. أنا بدي إياها قاعدة أنه دائما النقطة الملحوظة في المدلول المطابق موجودة في الالتزامي، مثل مثل القوة الكاشفية في المطابق والالتزامي موجودة دائما. لكن هذا ما له علاقة ببحثنا هنا فعلا. والله في مورد خاص كان موجودا في المدلول الالتزامي، أقول لك عندك استصحابان، استصحاب بلحاظ المدلول المطابقي واستصحاب بلحاظ المدلول الالتزامي، هذا ما في مشكلة، بس هذا ما يخرج عن القاعدة. بدي قاعدة، القاعدة ماذا تقول؟ القاعدة تقول بأنه ليس كلما كان ميل النفس للبقاء بلحاظ المدلول المطابقي كان هناك ميل نفسي على البقاء بلحاظ المدلول الالتزامي، بخلاف الكاشفية موجودة في الأمارات. وإلى هذا أشار الماتن بقوله: وعلى هذا الأساس يكون الاستصحاب أصلا، لأن الميزان في الأصل الذي تثبت به اللوازم على القاعدة. شوفوا عبارة ميزان في الأصل، يعني خلاص هو شو اعتبر؟ اعتبر إذا أردت أن تعرف أن هذا أصلا أو لا ماذا؟ هل مثبتاته على القاعدة أم أن مثبتاته مو على القاعدة؟ عدم كون الملحوظ فيه قوة الاحتمال محضن، سواء كان الملحوظ فيه قوة المحتمل مثل البراءة والاحتياط، أو نكتة نفسية مثل الاستصحاب، لأن النكتة النفسية قد لا تكون منطبقة إلا على المدلول المطابق للأصل، فلا يلزم من التعبد به، يعني بالمدلول المطابق التعبد باللوازم.
التعبير حسن قد يعني مجرد قد لا تكون منطبقة.
بارك الله. قد ليش قاد؟ لأنه أنا بهمني القاعدة، بدك تعطيني أنت الضابط الأصلي والأساسي ماذا؟ أنه كلما كانت نفس درجة قوة الاحتمال في المطابق موجودة دائما في الالتزامي، أما أنك تقلي في بعض الأحيان تكون موجودة، هذا لا يصيرها أمارة بل تبقى أصلا عمليا، غاية ما في الأمر في موارد القد تجري أصلين عمليين في عرض بعضهما البعض. مثل ما ذكرنا نحن سابقا هناك ببحث الأصول العملية، قلنا نوعية المحتمل المراعاة في المدلول المطابقي ليست بالضرورة في المدلول الالتزامي، لكن ماذا لو كان في المدلول الالتزامي لدليل البراءة نوعية محتمل فيه الترخيص، تجري البراءة في المدلول الالتزامي أو لا؟ قلنا نعم تجري البراءة في المدلول الالتزامي، بس مو باعتبارها لوازم البراءة الأولى، بل باعتبارها براءة جديدة تجري في المدلول الالتزامي. فبالضبط عندك براءتين، براءة في المدلول المطابقي وبراءة في المدلول الالتزامي، بخلاف الأمارة فأن الأمارة واحدة في المدلول المطابقي ولها لازم هو الحجة. أما إذا كانت قوة المحتمل أو الميل النفساني موجود في المطابق والالتزامي، بالدقة أجريت استصحابين وبالدقة أجريت براءتين. فتأملوا على كل حال مسألة جديدة.
نعم
بسمع
شيخنا، بالمدلول الالتزامية المسألة متفاوتة، لأن في بعض المدلول الالتزامية نوعية المحتمل فيها يعني الميل النفسي قد يكون إنه ما بيفارق المدلول المطابق، في بعض منها مثل بدء الشعر اللحي الشيء، مثل مثلا يتنفس أنه حي، مثلا عم بعطيك مثال يتنفس يأكل هنا، في أمور لا تفارق فكرة أنه عرفت كيف هو بهالحالة شو بنعمل؟
لا، ما هذه لوازم تكوينية، هل أنت لابد أن تكون عالما بحدوثها وشككت في بقائها؟ أنت عندك يقين بأنه كان يتنفس؟
حكمت أنه حي من مدينة لم
يتنفس. إذا عندك يقين أنه كان يتنفس فبها ونعمت، إذا ما عندك يقين أنه تنفس ما فيك ثبته بالمقام. شو يدريك؟ لعله عايش فقط على المضخات على ما أدري شو اسمه، على أمور صناعية مو على الأمور تنفس من الأنف، ما تدري بعد.
هلا مثال لطرح المثال عم بحكي بشكل عام،
أو يأكل لعله صائم ما يدريني يعني بعد. أي لابد أن تكون عندك يقين سابق به، أما إذا ما عندك يقين سابق، إذا عندك يقين سابق به فلا بأس. إذا كانت هذه أمور لوازم باعتبار أن العرف يراها متيقنة مع بعضها البعض، فأنا إذا كنت على يقين بأنه حي فأنا على يقين بأنه يأكل، فأنا على يقين بأنه يتنفس، فأنا على يقين بأنه يشرب، فلا بأس. ممكن أن تكون عندك كل يقينات فعندك استصحابات متعددة، ما بدناش هيك صورة، بدنا صورة أصلا ما عندي يقين مثل نبات اللحية، فأنا عندما استصحبت بقاء حياته لازم بقاء حياته إلى هذا العمر نبات اللحية، ما كان عندي يقين صادق بنبات اللحية وشككت ببقاء نبات اللحية الآن، لا أنا عندي كان سابقا عدم، لا أعلم نبات اللحية من عدمها، تيقنت بقاء الحياة، لازم بقاء الحياة أن تكون لحيته قد نبتت، وما فيك تقول في عندي ميل نفساني بلحاظها. كيفية الاستدلال بالاستصحاب؟ هذا المطلب طرحه العلماء باعتبار عبارة نقلها شيخ الأنصاري رحمة الله تعالى عليه في فرائد الأصول عن بحر العلوم، حيث يدعى بأن بحر، حيث نقل شيخ الأنصاري عن السيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه أنه قال بأن الاستصحاب إن كان أمارة فيلحظ ذات المستصحاب، وإذا كان أصلا عمليا يلحظ عند التعارض دليل الاستصحاب وبيانه. شوفوا نحن في مقام التعارض، ركزوا معي بس فكرة كتير بسيطة إن شاء الله تعالى، هو مطلب سهل جدا ولطيف، يعني مش أنه ما فيش مطلب عويص جدا. شوفوا نحن عندنا كقاعدة عامة بحياتنا ككل في المقام، بس بده يكون في تعارض بين دليلين من الأدلة. أول شيء بعمله هل أرى هل هناك حكومة، عم بحكي على مستوى جمع العرفي ترى، على مستوى التعارض والتساقط ويلعن بهذه المسألة، ما لنا علاقة فيهم هذه الأمور، نحن عم نتكلم على مستوى الجمع العرفي. أول شيء بتفعله بس تكون في روايتين متنافيتين، تنظر هل هناك بينهما حاكم ومحكوم أو لا. إن كان هناك حاكم فالحاكم يقدم على المحكوم مطلقا ولو كانت النسبة نسبة العموم والخصوص من وجه، اتفقنا؟ طالما في حكومة فالحاكم مقدم على المحكوم، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن لا يكون بينهما حكومة، فحينئذ إذا كان عندك دليلين متعارضان فلا بد أن تنظر إلى النسبة بين الدليلين، هل النسبة بينهما عموم من وجه وبالتالي المعارضة مستقرة عادة، مش دائما، عادة، فالمعارضة مستقرة عادة، أم أن النسبة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهناك حينئذ تقديم للخاص على العام وحمل للعام على الخاص كمان عادة مو دائما. ما في قبل جمع العرفي في شيء اسمه دائما، في شيء اسمه عادة، في شيء اسمه طبيعة. فإذا دائما وأبدا بس يكون عندك دليلين متعارضين ليس بينهما حكومة، تنظر إلى النسبة بين الدليلين، إذا كان أحدهما أخص مضمونا تخصص العامة عادة، إذا كانت النسبة عموم من وجه تحكم بأن المعارضة مستقرة والجمع العرفي غير ممكن، وحينئذ لابد من التساقط. برجع بقول أنا أتكلم عادة، ولا في بعض الأحيان تكون هناك النسبة عموم من وجه ويجمع بين الدليلين جمعا عرفيا، ما لي علاقة، عم بتكلم عادة أنا فعلا. إذا كان الأمر
السلام عليكم.
سلام سي شيخنا، الله يرضى عليك حبيبي، نورت.
المقصود بالعموم، هل المقصود بالعموم والخصوص هو الموضوع أم المحمول؟ شكرا جزيلا.
يعني صراحة ما نورت، يعني وجهك أسود وأزرق وأبيض، ما أدري كيف طالع وجهك على كل حال، بس بغض النظر حبيبي أهلا وسهلا، بس على كل حال النسبة بين الدليلين ذات الدليلين بلحاظ الموضوع مو بلحاظ المحمول. المحمول افترض أنه واحد منهم حرام واحد منهم الإباحة، بالنتيجة أنا بيهمني ماذا الموضوع فيهما، هل الموضوع أحدهما أعم من الآخر أو لا فعلا. هذه النكتة على كل حال، يعني الموضوع الذي صب عليه هذا الحكم، بس على كل حال انت خذها كقضية ككل، انت ليش بقى تفرق كتير بين الموضوع والمحمول، خذ هذه القضية وهذه القضية وشوف النسبة بينهما. خلينا نعطي مثال الآن على هذه النقطة الشريفة. ما هي هذه المثال؟ افترضوا أن كان هناك حيوانا جلالا، كان هناك حيوان جلال قبطة جلالة، أنا ولا مرة أكلنا لحم البط، على كل حال اللي أكل لحم البط يخبرون هذا جيد، فعلى كل حال واحد ماذا كان هناك لحم بط، وكان حيوان البط كان جلالا. مضت ثلاثة أيام شككت بأن هل لحم البط ما زال محرم الأكل أو لم يعد محرم الأكل، عصابة الحل التي تقول لك كل شيء لك حرام حتى تعلم أن كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه، تثبت لك أن لحم البط ماذا حلال. الاستصحاب الذي يقول لك ابق ما كان على ما كان ولا تنقض اليقين بالشك، يقول هذا كان محرما أشك في بقاء الحرمة، أستصحب ماذا بقاء الحرمة. فالاستصحاب يثبت حرمة وأصالة الحل تثبت ماذا تثبت إباحة. كيف نعالج مثل هذا التعارض بين أصالة الحل وبين الاستصحاب؟ هنا أتى كلام للسيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. سيد بحر العلوم يقال له كتاب اسمه الفوائد الأصولية، أنا لم أره في حياتي هذا الكتاب، بس شيخ الأنصاري رآه لهذا الكتاب فعلا. شيخ سيد بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه في كتاب منسوب له اسمه الفوائد الأصولية ذكر بأنه تحديد، ركزوا معي، تحديد كيفية التعامل ما بين الاستصحاب والأصالة الحل تابع إلى تحديد أن الاستصحاب براء أصل عملي أو أمارة. إذا قلنا بأن الاستصحاب أمارة فنتعامل معها معاملة الخبر ويكون الاستصحاب أخص من أصالة الحل، وإذا قلنا بأن الاستصحاب أصل عملي فلا بد أن تتعامل معه معاملة الأصول العملية والنسبة تكون عموما من واجب. لماذا يا بحر العلوم؟ يقول السيد بحر العلوم بحسب ما نسب إليه هكذا، يقول إذا قلت بأن الاستصحاب أمارة من الأمارات فصار الاستصحاب كأنه ماذا؟ مثل خبر الثقة. أنت عندما يتعارض خبر الثقة مع أصالة الحل، من نسبة بين قوله عليه السلام البط المشكوك حرام وبين قوله أصار كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه؟ ما النسبة بين هذين الدليلين؟ النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق، فإن الأول يقول البط المشكوك حلال البط المشكوك حرام، والثاني يقول كل شيء تشك في حرمته فهو حلال، فواحد ثبت الحلية لكل مشكوك وهذا ثبت الحرمة لخصوص ماذا؟ لخصوص البط، فالنسبة بينهما تكون نسبة العموم والخصوص المطلق، وبالتالي نخصص دليل أصالة الحل بالاستصحاب ويقدم دليل الاستصحاب، لأن الاستصحاب كأن الإمام هو الذي قال، ما أنت عم بتقول الاستصحاب أمارة، وإذا كان الاستصحاب أمارة فصار كاشفا عن قول المعصوم، صار كاشفا عن الحكم الواقعي، وإذا كان كاشفا عن الحكم الواقعي والكشف كان حجة فحينئذ يكون دليل الاستصحاب مخصصا لأصالة الحل لأنه أمارة. أما إذا قلنا بأن دليل الاستصحاب أصل عملي فقط لتحديد الموقف العملي ليس له كاشفية عن الحكم الواقعي، ففي هذه الصورة لابد أن ننظر إلى الدليلين لا أن ننظر إلى مجرى الاستصحاب. الإمام لم يقل لك البط المشكوك حرام، أنت طبقت قاعدة الاستصحاب على البط المشكوك حرام. الإمام لم يقل لك هذا أصالة الحل تجري هنا، الإمام قال لك ماذا؟ كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. فتنظر عند التعارض لدليل الدال على الاستصحاب وهو قوله لا تنقض اليقين بالشك، وتنظر إلى الدليل الدال على أصالة الحل وهو كل شيء لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه. هذان الكلامان هما الكلامان اللذان تلحظ بينهما النسبة، والنسبة بينهما عموم وخصوص من وجه. يفترق أصالة الحل بما لو شكيت بحلية حيوان لا تعلم حالته السابقة، يفترق دليل الاستصحاب فيما لو شككت في إباحة شيء لا في غير الحلال والحرام الأكل والشرب كما في الطهارة والنجاسة، ويجتمعان في الشك في حرمة أو حلية طعام مسبوق بالحرمة، هنا يشتركان في هذا المورد، والنسبة عموم الوجه والتعارض يكون مستقرا. فإذا وحياتك يعني مثلك، أنا صراحة اثنيناتنا عم نفكر بنفس الشغل، يعني ليش عم بس شو سوي أنا يعني أسأل على كل حال الشيخ مزهر بيعرف أكثر مني، إذا عنده نكتة يخبرنا. قال كما يتوقد عطفه بالواو، هذا مثل الدور هذا وعلل ماء بالماء على يعني كل حال. وقد يتوهم أن النقطة السابقة تؤثر في كيفية الاستدلال، من النقطة السابقة أنه هل الاستصحاب أصل أو أمارة، في كيفية الاستدلال بالاستصحاب وبالتالي في كيفية علاج تعارضه مع سائر الأدلة. فإن افترضنا أن الاستصحاب أمارة
وأن المعول فيه في الاستصحاب على كاشفية الحالة السابقة يعني قوة الاحتمال، كان الدليل هو الحالة السابقة على حد دليلية خبر الثقة. ومن هنا يجب أن تلحظ النسبة بين نفس الأمارة الاستصحابية اللي دلت على حلية على حرمة البط وما يعارضها من أصالة الحل الذي دلت على الحل، فيقدم الاستصحاب بالأخصية على دليل أصالة الحل كما وقع في كلام بحر العلوم انسياقا مع هذا التصور. طبعا كل من ينقل عن بحر العلوم ينقله عن فرائض الأصول مبدئيا، هيك اللي بتصوره، إلا إذا كان عنده نكتب الفوائد الأصولية مع البحر العلوم وأنا مش دريان بس ما خبروني. وهذا التوهم، وعفوا، وإن افترضنا الاستصحاب أصلا عمليا وحكما تعبديا مجعولا في دليله، فالمدرك حينئذ لبقاء المتيقن عند الشك نفس ذلك الدليل لا أمريته الحالة السابقة. وعند التعارض بين الاستصحاب وأصالة الحل يجب أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب وهو مفاد رواية زرارة لا تنقض اليقين بالشك ودليل أصالة الحل، وقد تكون النسبة حينئذ عموم من وجه، وهذا التوهم باطل. لماذا هذا التوهم الباطل أيها الشهيد الصدر رضوان الله تعالى عليك؟ يقول الشهيد الصدر، خذوها قاعدة بحياتكم كلها إن شاء الله تعالى، أنت في ذهنك توهم عجيب غريب ينبغي أن نعالجه اليوم، ومعاش يجي التوهم على ذهنك إن شاء الله تعالى إلى أبد الآبدين. عندما نقول نحن باب الجمع العرفي، باب الجمع العرفي ليس تقديم دليل على دليل بمناط الأخصية أو التقييد أو الأظهرية أو ما شاكل ذلك، هذا كله أخطاء شائعة. عندما نقدم خاص على العام لا نقدم الخاص على العام لأن هذا خاص وذاك عام، لا نقدم المقيد على المطلق لأن هذا مقيد وذاك مطلق، لا نقدم النص على الظاهر لأن هذا نص وذاك ظاهر. لماذا تقدمها يا مولانا؟ أقدم الخاص على العام والمطلق والمقيد على المطلق والنص على الظاهر لأن الخاص قرينة نوعية لبيان المراد من العام، ولأن المقيد قرينة نوعية للمراد من العام، ولأن النص قرينة نوعية للمراد من العام. عم بعبر كلمة قرينة نوعية في مقابل قرائن الشخصية مثل ما يقال بالنسبة للحكومة على ما يأتي معنا إن شاء الله تعالى. فالعرف البشري يرى الخاص قرينة مبينة للعام، والقيد قرينة مبينة للمطلق، والنص قرينة مبينة للظاهر. لذلك مناط الجمع العرفي مطلقا وأبدا ليس له إلا نكتة واحدة، وهي نكتة القرينية فعلا، أن يكون أحد الكلامين قرين على المراد من الآخر، قرين ومفسر للكلام الآخر. وحينئذ إذا كان مناط التقديم في كتاب التعارض أو في جمع العرفي على القرينية، فهنا لابد أن نشترط شرطا مهما جدا قد يغفل عنه بعضهم فعلا. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط عبارة عن دعوة، عن مسألة أنه من شرائط الجمع العرفي صدور الكلامين من متكلم واحد أو ما بحكمه، كما لو كان لديك متحدث ناطق رسمي باسمك فعلا، فإنه لابد لصدق عنوان أن كلام قرين للآخر أن يكون لديك سلطة على أن تفسر كلامي، إما أن أكون أنا أفسر كلامي عن طريق الخاص، أو شخص له الصلاحية تفسير كلامي عن طريق ذكر الخاص. أما إذا أنا قلت كلاما عاما وحضرتك ما لي علاقة فيك قلت كلاما خاصا، هل يستطيع أن يقول الشيخ فضل يقول أحمل العام على الخاص؟ قطعا لا، لأن كلامك لا يصلح أن يكون قرين على كلامي، كلامي يكذب كلامك وكلامك يكذب كلامي. لذلك يقول الماتن، لو افترضنا آتت البينة وقالت كل ما في الدار لزيد، ثم آتت بينة أخرى وقالت الغرفة النوم هي لعمر، هل نقول أنه نحمل العام على الخاص ويحكم القاضي بكل شيء ما عدا الغرفة لزيد والغرفة يحكم بها لعمر؟ أبدا. في هذا المورد القاضي يحكم بالتعارض المستقر، لأن واحد يقول إن الغرفة لزيد والثاني يقول بأن الغرفة لعمر والتعارض مستقر. الجمع العرفي، ليس كل ما رأيتم بحياتكم، اسمع يا شيخ محمد، هذه أبيات الدعاء وطبقها بحياتك، ليس كلما رأيت عاما وخاصا حملت العام على الخاص، ليس كلما رأيت مطلقا ومقيدا حملت المطلق على المقيد. شو هي سيبة؟ لابد لك أن يكون أحدهما قرين على الآخر، ولا يكون لا مقدار وقع في التعارض، مقدار وقع في التعارض. أي صحيح، معك حق بالغرفة فقط. فكل من الدليلين فكل عفوا خليني أحكي الكلمتين هاي ضيعتونا إسا. فحينئذ كلما تكلم متكلمان لا يمكن لك أن تقول هذا كلام عام وذاك خاص، أحمل العام على الخاص. لابد أن يكون الكلامان صادران من متكلم واحد أو ما بحكمه، كما لو كان متحدث رسمي. استنحن باعتبار أن أئمتنا معصومين صلوات الله تعالى عليهم، فنقول بأن كلام الإمام المتأخر بيان للإمام المتقدم، بل هم كلهم جهة واحدة صلوات الله تعالى عليهم. فنحن بالنسبة لأئمتنا إما بمناط العصمة أو بمناط كونهم جهة واحدة فالأمر سهل. أما بالنسبة للمتكلمين العاديين لا، لابد أن يصدق عليه أن هذا متحدث باسمك، أن عرفا يفهم كلامك، مثل مثلا واحد صديقك القريب جدا لك بالعرف يصلح أن يكون مفسرا لكلامك. شو فائدة هذا الكلام؟ يأتي بيانه غدا إن شاء الله تعالى، بس احفظوها كقاعدة. بكرة نطبق نقطة هذا الكلام حتى نرد على سيد بحر العلوم رحمة الله عليه، والحمد لله رب العالمين.